بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 516. قال المصنف: من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القيء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوبا، ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء. الآن الشخص اللي يتعرض للإكراه وهو حمل الغير على فعل ما لا يرتضيه مع توعده أو تهديده بإصابته بالضرر في حالة الامتناع، وكان الإكراه اللي يتعرض عليه في نهار شهر رمضان على ارتكاب المفطر مثل الأكل، 2 الشرب، 3 ارتكاب الجماع. ذن المفطرات الثلاث اللي مر علينا سابقا أن ارتكابهن يبطل الصوم حتى في حالة الإكراه، الصوم يبطل لا يصح فيه. أو اقتضت التقية ارتكاب أحد هذه المفطرات، والتقية هو مبدأ حفظ النفس أو المال أو العرض خشية شخص قد يصيبه بضرر فيتقيه ويبعد الضرر عن نفسه، سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر هو في يوم عيدهم تقية، كما مثلا لو كان مثلا مذهبه هو إتمام عدة، ولكن المذهب المقابل للمخالفين هو عدم إتمام العدة والإفطار، فهو إذا صام لعله يتعرض إلى الضرر معاهم، فهو أفطر وأكل معاهم خوفا وخشية على نفسه ودفعا للضرر عن نفسه أو من متعلقيه أو ماله، هذا يسمى إفطار لأجل التقية، فهو يفطر في يوم عيدهم من باب التقية وإن كان هو عنده إتمام عدة، ولكن راح يبطل صومه ويجب عليه القضاء. أم كان الإفطار بالتقية في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، بمعنى أنه نحن عندنا أنه إتمام الصيام يكون إلى الليل حتى غياب الحمرة المشرقية، والطوائف الأخرى المخالفين عندهم إن الغروب يتحقق بمجرد سقوط قرص الشمس، فإذا هو أفطر معهم بمجرد سقوط القرص من باب التقية خوفا على نفسه قد يصيبه الضرر إذا لم يفطر، في حين إن الصيام لابد من إتمامه إلى الليل أي إلى غياب الحمرة المشرقية، راح أيضا يبطل صومه ويجب عليه القضاء. في هاي الموردين، مورد التقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية، أو إذا كانت التقية في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجوز له الإفطار بل يجب عليه في موارد حفظ النفس، وحينئذ يبطل صومه ولكن يجب عليه القضاء. كذلك إذا اضطر إلى التقية من باب حفظ النفس أو اضطر إلى بعض الموارد الأخرى من المفطرات مثل التقيؤ ولو لأجل الضرورة من باب مثلا دفع المرض عن نفسه، أو اضطر إلى مفطر الاحتقان من باب أيضا المرض أو دفع تسهيل عملية الخروج أو انتفاخ البطن، هذا كله يجوز فيه الإفطار، لأن موارد الإكراه والإضطرار والضرورة والتقية هاي من الأعذار الشرعية، فيجوز له ارتكاب المفطر والشارع جوز له ذلك، بل قلنا في موارد حفظ النفس قد يصبح الإفطار واجب عليه، لأن حفظ النفس واجب مقدم بملاكه وأهميته على فريضة الصيام، مع الاقتصار في الإفطار على مقدار الضرورة فقط، مقدار الإكراه، مقدار التقية، مقدار الاضطرار فقط، على هذا مقدار الضرورة يقتصر في ارتكاب المفطر دون الزائد منه، رعاية واحتراما لحرمة شهر رمضان، فلا يستعمل المفطر إلا بمقدار الضرورة على الأحوط وجوبا، يعني إذا اضطر إلى الأكل أو الشرب أو مثلا أكره على الجماع يمارس مقدار الضرورة فقط لا غير، مقدار التقيؤ أو الاحتقان كذلك. ولكن في جميع ارتكاب المفطر مثل الأكل والشرب والجماع وغيره، وكذلك الاحتقان والتقيؤ، راح يبطل صومه بسبب ارتكاب المفطر، وحينئذ مع بطلان الصيام يجب عليه القضاء. بل الأحوط لزوما القضاء في الإكراه والإضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضا. ما ذكرناه من المفطرات كالأكل والشرب والجماع والتقيؤ والاحتقان، ارتكابهن في موارد الإكراه يبطل الصوم فتوى ويجب عليه القضاء. وعندنا ارتكاب لبعض المفطرات الأخرى إذا حصل في موارد إكراه أو موارد اضطرار إلى الإفطار بها، هو مبني على الاحتياط اللزومي، بمعنى أن الصوم يبطل فيها على الأحوط لزوما ويجب فيها القضاء. مثل منه؟ مثل الكذب على الله ورسوله، يقضي من باب الاحتياط اللزومي، وأيضا يقتصر فيها على مقدار الضرورة. مثل منه؟ مثل الكذب على الله ورسوله، تعمد الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة، تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين إلى الحلق. هاي الموارد إذا ارتكبها الصائم مقتضى الاحتياط اللزومي أن يقضي ويقتصر في مقدار الضرورة ويمسك بقية النهار، حتى لو كان مورد إكراه أو اضطرار. وأما غيرهن اللي ذكرناهن، قلنا القضاء فيها على نحو الفتوى ويقتصر على مقدار الضرورة ويمسك بقية النهار. وهذني المفطرات اللي ذكرناهن: الكذب، تعمد الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة، تعمد إدخال الغبار. ذني أيضا يقتصر على مقدار الضرورة ويمسك ويقضي، لكن القضاء مبني على الاحتياط اللزومي. لهذا قال: بل الأحوط لزوما القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات، يعني بغير الأكل والشرب والجماع والتقيؤ والاحتقان. غيرهن من المتبقي؟ قلنا الكذب، تعمد الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة، تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين. هذن القضاء فيهن مبني على الاحتياط اللزومي. وكذلك قلنا يقتصر على مقدار الضرورة ويمسك بقية النهار، احتراما ورعاية لحرمة شهر رمضان وتأدبا فيه، ولكن راح يجب عليه القضاء، والقضاء فيها مبني على الاحتياط اللزومي. مسألة 517: تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط، والبقية كما يلي: الصائم اللي يرتكب المفطر يجب عليه القضاء، وفي بعض الموارد يجب عليه القضاء ودفع الكفارة، كما مر علينا سابقا إنه تجب الكفارة للشخص اللي يرتكب 5 من المفطرات تعمدا، عالما تعمدا مختارا من غير إكراه ولا إجبار، مثل الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة. ويلحق بها المرأة التي تبقى على حدث الحيض والنفاس متعمدة. هذان المفطرات الخمسة في حالة ارتكابهم في حالة العمد والاختيار من غير إكراه ولا إجبار يجب فيها القضاء ودفع الكفارة. وتوجد بعض الموارد إذا ارتكبها الصائم يجب فيها القضاء فقط من دون دفع الكفارة. المصنف ذكر قال: تقدمت جملة من هذه الموارد في ضمن المسائل المتقدمة. المصنف ذكر 4 موارد احنا ذكرناها في ضمن المسائل كان يجب فيها القضاء من دون دفع الكفارة، وهن: المورد الأول نوم الجنب حتى يصبح، مثل الشخص اللي يستيقظ على الجنابة ثم ينام ثانية وهو مطمئن بالاستيقاظ، قلنا أما لعادة أو لغيره ولكن لم يستيقظ حتى طلع الفجر، هذا قلنا يجب عليه القضاء فقط من دون حاجة إلى دفع الكفارة. 2، إذا الشخص نسى غسل الجنابة يوما أو عدة أيام حتى طلع الفجر ولم يتذكره إلا بعد طلوع الفجر، هذا قلنا يكمل صيامه بالإمساك، يكمل الإمساك هذا النهار ويجب عليه القضاء فقط من دون حاجة إلى دفع الكفارة. ثلاثة، إذا شخص أدخل الماء في الفم لأجل المضمضة أو غيرها، وقلنا كان قاصد التبريد من العطش وسبق الماء ودخل في جوفه، هذا قلنا يجب عليه القضاء من دون دفع الكفارة. المورد الرابع الذي ذكره المصنف، إذا شخص سبق المني بفعل ما يثير الشهوة من غير مباشرة مع المرأة، يعني من دون ملامسة أو تقبيل أو ملاعبة أو غيرها، هذا يسموه من غير مباشرة، ولكن سبق المني وخرج من عنده وهو لم يكن قاصدا له ولا من عادته إنه يخرج المني، فإنه قلنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذن الموارد الأربعة ذكرهن المصنف من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط دون دفع الكفارة، وذكرهم في ضمن المسائل المتقدمة. الآن المصنف يريد يذكر بقية موارد أخرى يجب فيها القضاء من دون حاجة لدفع الكفارة. هذه الموارد اللي راح يذكرهن قرابة 6 موارد، إذا ضميناهن مع الموارد الأربعة المتقدمة راح يصبح عندنا 10 موارد يجب فيها القضاء فقط دون دفع الكفارة. المورد الأول، ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المتقدمة. الشخص اللي يفسد صومه بسبب الإخلال بالنية، لأن احنا مر علينا سابقا قلنا من شروط صحة الصوم استمرار الصوم من دون القطع، وأن لا يرتكب الصائم لا نية القطع ولا نية القاطع. النية القطع مختصة بالنية، الشخص اللي ينوي قطع الصوم هذا راح يصير عنده خلل وتفسد نيته بسبب نية القطع، يعني ينوي، وقلنا هذا بعد ما ينفع، حتى الرجوع إلى نيته الأولى لا تنفع، لأن الصوم يشترط فيه أن تكون جميع آناته الزمانية موجود فيها النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ودخول الليل، جميع هاي الآنات الزمانية مشروط فيها وجود النية، أنه يقع الصيام بنية العمل التقرب إلى الله عز وجل من دون أن يوجد فاصل زمني ولو بمقدار لحظة أو دقيقة من دون النية. فإذا نوى القطع، نوى أنه راح يترك الصوم، نوى أنه ما يكمل الصوم، فانقطعت النية، إذا انقطعت النية بطل صومه وفسد ولا يصلحه حتى ولو عاد إلى نيته الأولى، هذا يسموه إخلال بالنية. فاللي ينوي القطع في نهار شهر رمضان لصيامه نقول له حدث عندك إخلال بالنية وراح يفسد ويبطل صومك من جهة هذا الإخلال، فتبقى ممسك بقية النهار وعليك القضاء فقط من دون الحاجة إلى دفع الكفارة. هذا المورد الأول، إخلال بالنية من دون أن يرتكب شيء من المفطرات، من دون يعني أن يأكل أو يشرب أو يمارس باقي المفطرات الأخرى، يعني من دون أن يأتي بنية القاطع، لا، فقط عند الخلل بنية القطع، من دون أن يرتكب شيء من المفطرات، فنقول له امسك نهارك ويجب عليك القضاء بسبب الإخلال بالنية ومن دون حاجة إلى دفع الكفارة. ثانيا، إذا ارتكب شيء من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار فإنه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوما. الشخص اللي يبقى يتناول المفطرات حتى طلوع الفجر من دون أن يفحص عن طلوع الفجر، لا هو راعاه بنفسه وبحث وفحص عنه ولا أخبرته حجة مثل البينة أو الاطمئنان من خبر الثقة أو العدل الواحد. فبقي يتناول المفطرات حتى طلع الفجر من دون أن يفحص أو يبحث أو يراعي، لا هو بنفسه راقب الجو ومثلا ولاحظ أنه طلع الفجر أو لم يطلع، ولا هو أخبر اعتمد على حجة أنه الفجر لم يطلع، لا بينة ولا اطمئنان من خبر ثقة أو عدل واحد. هذا يعبرون عنه بدون المراعاة بنفسه ولا مع إقامة حجة عليه. وبقى يرتكب المفطرات، يأكل ويشرب ظنا منه أنه الفجر لم يطلع، في حين أنه الفجر كان طالع وانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. مثل بعض الناس يبقى يتسحر ويأكل ويشرب من دون أن يراعي وقت طلوع الفجر، ثم بعد ذلك ينكشف أن أكله وشربه في وقت السحر وقع بعد طلوع الفجر. طبعا إحنا مشروط فيه أنه الإمساك من طلوع الفجر، الآن هو ارتكب المفطر في نهار الصوم أصبح، لأنه ارتكاب للمفطرات من ضمن الأكل والشرب انكشف وقوعه بعد طلوع الفجر ووقع من عند الإفطار حينئذ. فهذا إذا ما كان مراعي الوقت وما فاحص ولا باحث ولا مراعي طلوع الفجر لا بنفسه ولا اعتمادا على حجة، هذا يجب عليه القضاء من دون دفع الكفارة. وأما النهار فيجب عليه الإمساك فيه، لأنه قلنا الشخص اللي يبطل صومه بأي نوع من أنواع الإبطال أو الإفساد، سواء كان بالنية أو بارتكاب المفطر، قلنا سابقا ما يحق لارتكاب المفطرات ويرجع يستمر يرتكب المفطر، إنما يجب عليه الإمساك. نعم وقع كلام هسه هذا إمساكه من باب تأدبا لحرمة شهر رمضان، أو إمساك أعم منه، وإنما إمساك من باب الصوم الشرعي وارتكاب للمفطر كان عن طريق السهو مثلا يعتبر، هذا لم يتم عليه الدليل. فالمصنف قال نية الإمساك يأتي بها بنية رجاء المطلوبية، يعني اللي هي نفسها نية القربة المطلقة، يعني الأعم من كونه إمساك بنية التأدب حرمة لشهر رمضان، أو بنية الإمساك الشرعي لعله صومه باطل من جهة ارتكاب المفطر بعد طلوع الفجر، وبما أنه صوم باطل فيمسك من باب التأدب حرمة لرعاية شهر رمضان، ولعله صومه ليس باطل لأنه كان وقوع الإفطار منه بعد طلوع الفجر لم يكن على نحو القصد والتعمد، غاية الأمر هو غافل عن طلوع الفجر، فلهذا يكون إمساكه من باب إتمام الصوم الشرعي، لكن يجب عليه القضاء لأن الدليل دل على ذلك، لم يتم الدليل على ما هي نية الإمساك. فلهذا المصنف عنده أنه مقتضى الاحتياط اللزومي أنه إمساكه يكون بنية رجاء المطلوبية أو بنية القربة المطلقة، رجاء كونه مطلوب لله تعالى لعدم تمامية الدليل على نية الإمساك. فإذا كان مطلوب منه إمساك تأدبا فهو جاء به، وإذا كان المطلوب بالإمساك من باب الصوم الشرعي ولكن مع ذلك يجب القضاء فهو أيضا قد جاء به بنية الأعم، لهذا قال فإنه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوما. وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه. الشخص اللي يفحص عن طلوع الفجر يعني يراعيه بنفسه، هو بنفسه يخرج وينظر إلى الجو أو الأفق ويرى أنه لم يظهر هناك طلوع للفجر، فلهذا استصحب بقاء الليل وبقى يتناول المفطرات، أو اعتمد على حجة مثل بينة شرعية أخبروه أنهم عارفين بالوقت وأن الوقت لم يطلع بعد طلوع الفجر لم يطلع، أو اعتمد على اطمئنان حصل من خبر ثقة أو اطمئنان حصل من إخبار عدل واحد، هاي حجة تعتبر حجة الاطمئنان، واعتمد عليها وبقى يتناول المفطرات لأنه ما ثبت له طلوع الفجر، فلهذا استصحاب وبقى يمارس المفطرات باستصحاب لبقاء الليل. ثم بعد ذلك انكشف أنه الفجر قد طلع، أما لأنه فحصه أو مراعاته بنفسه لم يكن تام، لأنه اعتقد عدم طلوع الفجر وبقاء الليل في حين أن الواقع أن الفجر قد طلع، أو أنه البينة اشتبهت، أو العدل الواحد والثقة، أو العدل الواحد أو إخبار الثقة الواحد هو اشتبه، فحينئذ شنو حكمه؟ وهو ارتكب المفطرات وظهر أن ارتكابه للمفطرات حصل بعد طلوع الفجر. المصنف قال صح صومه ولا شيء عليه، نعتبر صومه صحيح ولا شيء عليه، لأنه الدليل دل على أنه الشخص اللي يفحص بنفسه بعد هذا معذور، إذا ظهر فحصه خلاف الواقع هو لم يظهر منه تقصير، فبالتالي صومه صحيح ولا شيء عليه. ثالثا، من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط من دون دفع الكفارة ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه، فإنه يجب القضاء مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوما. المورد الثالث، الشخص اللي يفحص عن طلوع الفجر واعتماده كان من باب الاعتماد على الحجة، أما أخبرته بينة واعتمد عليها كما سوف يأتينا إن شاء الله في المورد الخامس، وهذا المورد الثالث اعتمد على من أخبره ببقاء الليل، أما من جهة اطمئنان حصل عنده من إخبار الثقة الصادق، أو من جهة الاطمئنان اللي حصل عنده من إخبار العدل الواحد، فأخبر هذا الشخص أنه الفجر لم يطلع، ثم فلهذا بقى هو يستمر بارتكاب المفطرات وأنه الليل لا زال باقي، أو أنه مثلا الساعة الرابعة فجرا وهو يعلم أنه مثلا أذان الفجر الساعة الخامسة مثلا فجرا، فهو بقى معتمد على إخبار أن الساعة الرابعة وبقى يرتكب المفطرات في حين أنه الواقع خلاف ذلك، الواقع أنه الفجر قد طلع أو أن الساعة هي مثلا ليست الرابعة بل هي الخامسة، وفي وقت الخامسة الفجر قد طلع، فحينئذ راح يظهر مع الواقع أنه ارتكب المفطر بعد طلوع الفجر، فحينئذ يجب عليه القضاء وبقية النهار أيضا يبقى به ممسك، ما يرجع يرتكب المفطرات مرة أخرى، ولكن نية الإمساك أيضا تكون بنية رجاء المطلوبية على الأحوط لزوما، أو كما قلنا بنية القربة المطلقة برجاء كون هذا الإمساك مطلوب له لنفس النقطة التي بيناها لعدم تمامية الدليل على ما هي نية هذا الإمساك، هل هي نية التأدب لحرمة شهر رمضان أو نية الصوم الشرعي من جهة لعله معذور وهذا الصيام مقبول منه، غاية الأمر الدليل دل على وجوب القضاء، فحينئذ نية الإمساك تكون في بقية النهار برجاء كون هذا الإمساك مطلوب لله تعالى على نية الأحوط لزوما أو نية القربة المطلقة الأعم، فإن كان تأدبا قد أوقعه، إن كان بنية الصوم الشرعي فقد أوقعه، نعم ويجب عليه القضاء. رابعا، ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم إن المخبر إنما أخبر مزاحا ثم انكشف إن الفجر كان طالعا، وحكمه ما تقدم في الفقرة الثالثة. الشخص الذي يخبروه بطلوع الفجر لكن ما حصل عنده اطمئنان من إخبار هذا الثقة مثلا، لأنه صار عنده زعم واعتقاد أنه هذا المخبر اللي جاي خبره من باب المزاح أو من باب الضحك أو من باب الفكاهة وليس إخبار جدي، فلهذا ما اعتمد على قوله، لأن ما رأى عليه أمارات وعلامات الصدق في بالإخبار عن الواقع والحقيقة، إنما اعتقد أو زعم إن أخباره كان من باب المزاح أو الضحك أو الفكاهة، فلهذا ما اعتمد على قوله، وبقى يمارس ارتكاب المفطرات إلى أن انكشف في الواقع أنه فعلاً أن الفجر كان طالع، وأن من أخبر بطلوع الفجر كان قوله مطابق للواقع. فحينئذ شنو حكمه؟ حكمه كما تقدم في المسألة في الفرع رقم 3، وهو أنه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقية النهار، ونية الإمساك منه تقع بنية رجاء المطلوبية على الأحوط لزوما. خامسا، ما إذا أخبر من يعتمد على قوله، من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن دخول الليل فأفطر وانكشف خلافه، يعني إذا الصائم اعتمد على حجة مثل البينة، شهادة 2 عدول أخبروه، وهاي الشهادة معتمدة شرعا، لأن احنا قلنا البينة الشرعية حجة في الموضوعات الخارجية، من ضمنها الإخبار عن موضوع طلوع الفجر وعدمه، هذا موضوع خارجي البينة تكون فيه حجة، وهو اعتمد عليها وأخبروه عن دخول الليل فأفطر فانكشف الخلاف. هاي المسألة تتكلم عن وقت الإفطار اللي هو وقت الغروب، بينما المسائل المتقدمة كانت تتكلم عن مبدأ الصيام اللي هو طلوع الفجر. الآن في هذا المورد الخامس راح نتكلم عن مورد انتهاء الصيام اللي هو الغروب الشرعي، دخول الليل وأتم الصيام إلى الليل. البينة شرعية أخبرته أنه الليل قد دخل، وأنه غابت الحمرة المشرقية، وحان وقت الإفطار، هو اعتمد على هاي البينة وفعلا أفطر باعتقاد دخول الليل وانتهاء الصوم لهذا النهار، ثم بعد ذلك انكشف واتضح وتبين خلاف الأمر، إنه الليل لم يدخل وما زال نهار الصوم موجود، فحينئذ هذا راح يجب عليه القضاء دون دفع الكفارة، لأنه إفطاره وقع في ضمن النهار، فبالتالي صومه قد فسد ويجب عليه القضاء، لكن ماكو حاجة إلى دفع الكفارة. وأما إذا كان المخبر مما لا يعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالا وتسامحا، وجبت الكفارة أيضا، إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل. إذا الشخص المخبر اللي أخبر بدخول الليل هذا مما لا يعتمد على قوله، أما لأنه مثلا فاسق، وإحنا نعرف أنه خبر الفاسق لا يؤخذ به، أو أنه شخص معروف بالكذب، أو أنه شخص كان غير جدي في الإخبار، إنما إخباره كان ما مستند إلى العلم، فهذه الموارد الثلاثة أخبر هذا المخبر، وهذا المخبر ما يعتمد على قوله، الفاسق خبره ليس بحجة ولا يعتمد عليه، الشخص المستهزئ اللي ما يخبر عن علم لا يؤخذ بقوله، وغيره مما لا يعتمد على قوله، لكن مع ذلك هو أخذ بقوله واعتمد عليه بأنه الليل قد دخل وارتكب المفطر وأفطر من باب الإهمال أو التسامح، إهمال منه أو تسامحا، حينئذ وجبت الكفارة أيضا إضافة إلى القضاء، فأيضا يجب عليه القضاء ويجب عليه دفع الكفارة، لأن هذا راح يعتبر من موارد التعمد في الإفطار، لأنه ما دام المخبر مما لا يعتمد عليه شرعا هذا معنى أن قوله ليس بحجة، وما دام قوله ليس بحجة يعني لا يؤخذ به، وكان المفروض منه البقاء والمحافظة على صيامه ويستصحب بقاء النهار وعدم دخول الليل ولا يفطر، لكن هو تسامح ومن باب الإهمال ارتكب المفطر، حينئذ نقول أيضا تجب عليه القضاء ويجب عليه دفع الكفارة. نعم، إلا إذا انكشف واتضح وتبين فعلا أن الإفطار كان بعد دخول الليل. يعني هذا المخبر وإن كان لا يعتمد على قوله شرعا من جهة كونه فاسق أو إخباره بدون علم أو إخباره من باب الاستهزاء، لكن فعلا هو من أخبر عن دخول الليل في الواقع، هو فعلا داخل الليل واعتمد على قوله وارتكب المفطر، لكن بعد ذلك من رجع وسأل أخبروه أنه إفطارك وقع بعد دخول الليل، حينئذ راح يصبح إخبار من لا يعتمد على قوله مطابق للواقع، وإذا وقع مطابق للواقع هذا معناه أنه صيام صحيح وأن إفطاره وقع بعد دخول الليل. وما دام الإفطار مطابق للواقع ومطابق للمطلوب شرعا منه، فبعد حينئذ يكون صومه صحيح، فبعد لا حاجة لا للقضاء ولا لدفع الكفارة. لهذا قال: وأما إذا كان المخبر اللي يخبر عن دخول الليل مما لا يعتمد على قوله، يعني قوله ليس بحجة شرعا، أما لكونه فاسق أو كون إخبار بدون علم أو إخبار من باب الاستهزاء والمزاح والضحك، هذا لا يعتمد على قوله، ومع ذلك الصائم أفطر اعتمد على قوله وبنى على دخول الليل وارتكب المفطر إهمالا وتسامحا، وجبت الكفارة أيضا، أيضا يعني إضافة إلى القضاء يجب عليه دفع الكفارة، إلا إذا انكشف أنه هذا الإفطار كان بعد دخول الليل. يعني هذا إخبار المخبر اللي لا يعتمد على قوله فعلا كان إخباره مطابق للواقع وفعلا الليل قد دخل، فالصائم من ارتكاب المفطر وقع إفطاره بعد دخول الليل، إذن أصبح مطابق للواقع ومطابق للمطلوب منه شرعا، فلهذا يكون صومه صحيح ولا حاجة لا للقضاء ولا لدفع الكفارة. سادسا، المورد السادس: إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوما. الشخص اللي يفطر باعتقاد دخول الليل، يعني هو فحص ونظر إلى الجو واعتقد أنه الليل قد دخل، وقت الإفطار قد حصل، وعلى ذلك اعتمد على فحصه وأفطر، ثم بعد ذلك انكشف عدم دخول الليل، ولو كان من جهة أنه موجودة كان غيوم في السماء هي منعة الرؤية الصحيحة، حتى لو كان من جهة وجود الغيم في السماء ومنعت من الرؤية الصحيحة، وهو صار عنده اختشاش بالحواس، أو مثلا ما كان فحصه مطابق للواقع، اعتماده على الرؤية لم يكن اعتماد مستند إليه يستند إليه، مع ذلك هو أفطر. ما دام إفطاره كان من جهة أنه اعتقاده وعلمه بدخول الليل، إذن هو معذور لا يعتبر من متعمدا، فيجب عليه القضاء فقط من جهة أنه إفطاره وقع قبل دخول الليل، يعني وقع في نهار الصوم فصومه يبطل، فيجب عليه القضاء، ولكن لا تجب عليه دفع الكفارة لأن هو لا يعتبر عامدا، بل بالعكس هو لو كان يعلم أنه الليل لم يدخل لما أفطره، لكن هو عمل بحسب اعتقاده وعلمه ثم انكشف واتضح وتبين خلاف الواقع، نقول يجب عليه القضاء من جهة ارتكاب المفطر، ولكن لا يجب عليه دفع الكفارة لأن هو ليس من نوع المتعمد. من أحكام قضاء الصوم: مسألة 518: لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا. لا يعتبر الترتيب في قضاء الصوم: الشخص المطلوب صيام ويريد يقضي، هل يجب عليه أن يرتب القضاء أولا فأولا؟ مثلا إذا فاته قضاء شهر رمضان، مثلا إذا كان عليه صوم كفارة، مثلا إذا كان عليه صوم نذر، فهل يجب عليه قضاء الأول فالأول؟ يعني أول شيء منه الفاتة واشتغلت بذمته قضاء شهر رمضان يقدمه، الثاني منو الثاني اللي اشتغلت به ذمته وفاته منو قضى صوم الكفارة يأتي به، الثالث المتأخر زمانا صوم النذر يأتي به. هذا الترتيب غير مطلوب شرعا المراعاة فيه، لا يعتبر الترتيب في القضاء، مو الأول فالأول، أو الأول ما اشتغلت به ذمته، أو الأول زمانا دون المتأخر زمانا، هذا غير مطلوب. لهذا المصنف قال يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا. هو أولا فاته قضاء شهر أيام من شهر رمضان، اشتغلت ذمته في قضاء ما فات من شهر رمضان، ثم بعد ذلك مثلا عند صوم نذر وما وفى بالنذر، الآن يريد يقضي النذر ثانيا، يصير يقدم قضاء النذر قبل قضاء شهر رمضان؟ الجواب نعم، يجوز عدم مراعاة الترتيب ما دام كلاهما من نوع الصوم الواجب، فيقدم الأول في الأول. أو مثلا هو فاتت الأيام الأولى من العشرة من شهر رمضان، الأولى فاتته 5 أيام من العشرة الأولى، وفاتته 5 أيام من العشرة من العشرة الأخيرة من شهر رمضان، هل يجب عليه أن يراعي الترتيب ويقضي الخمسة الأولى التي فاتته في أول العشرة من شهر رمضان، ثم بعد ذلك يقضي الخمسة التي فاتته في آخر شهر رمضان؟ هذا أيضا لا يجب المراعاة، يجوز يقضي الخمسة الأخيرة في العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ثم بعد ذلك يقضي الخمسة الأولى اللي فاتته في أول شهر رمضان، لا ترتيب في صوم القضاء كذلك. بل حتى غيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل مثل صوم الكفارة، يعني صوم القضاء ما يجب أن نقدم الأول فالأول ثم الآخر فالآخر، حتى صوم الكفارة لو كان عنده مثلا 30 يوما هذا ما واجب عليه يراعي الترتيب، إنه المطلوب منه يجيب 30 يوم، مو شرط، ما مطلوب منه يقول هذا اليوم الأول هذا الثاني هذا الثالث على نحو الترتيب، المطلوب أنه يوقع الصيام. أو مثلا الصوم الواجب عليه بالعرض وإن كان هو فريضة بالأصل كقضاء رمضان عن الغير بالإجارة، يعني هذا هل يجب عليه أن يراعي أنه هذا الأول هذا الثاني هاي الخمسة الأولى وبعدين هاي الخمسة الأخيرة؟ هذا كله لا يجب مراعاته، المهم يوقع الصيام. مثلا مطلوب 10 أيام يجيب قضاء 10 أيام ما اشتغلت فيه ذمته، سواء كان الأول أو الثاني، المتقدم أو المتأخر، ما مطلوب شرعا منه مراعاة الترتيب. كذلك في قضاء الصوم الواجب، يريد يقدم مثلا قضاء النذر ثم قضاء شهر رمضان، هذا لا مانع منه ما دام كلاهما من نوع الواجب، فيجوز له يقدم أيهما شاء، لا مانع من ذلك ما دام هو يراعي وقوع القضاء لشهر رمضان في نفس السنة من دون أنه يأخره إلى غيرها. لهذا قال لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء. الترتيب بمعنى أنه ما واجب عليه يرتب هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث في القضاء، وكذلك ما واجب عليه يرتب يقول هذا أول مرة فاتني ما ذمتي قضاء شهر رمضان فأجيبه أولا، ثم بعد ذلك أتي بصيام النذر اللي فاتني، نقول له هذا الترتيب هم واجب عليك، يجوز لك تقدم ويجوز لك تأخر تقديم أيهما شاء. كذلك لا تعتبر الموالاة في القضاء، يعني مثلا إذا أنت مطلوب قضاء 10 أيام ما مشروط عليك تقضي 10 أيام متواصلة، بل يجوز لك التفريق تقضي شيئا فشيء، يوم تصوم يومين لا تصوم، هذا أيضا لا مانع منه، مو لأنه مثلا فاتتك 5 أيام متوالية كنت تقضيها 5 أيام متوالية، هذا ما مشروط، لا لم يدل دليل على وجوب الترتيب والموالاة، بل يجوز لك تفرق وإن كان اللي فاتك في أصل القضاء هو في أصله هو كان موجود فيه موالاة، يعني أنت مثلا فاتتك 5 أيام متوالية بسبب الإصابة بالمرض، 5 متوالية مو معناه يجب عليك أن تقضي 5 متوالية، هذا غير مطلوب، فيجوز لك القضاء ولو كان على نحو التفريق، لا تعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فاته ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا، هذا لا مانع منه. مسألة 519. الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولا يؤخره عنه، ولو أخره عمدا وجب أن يكفر عن كل يوم بالتصدق بمد من الطعام. الشخص اللي تفوته بعض أيام شهر رمضان بسبب عذر مثل السفر أو المرض أو الإكراه أو الاضطرار أو فيفطر، أو كان بغير عذر شخص عصيان ارتكب المفطر وفسد صومه وبطل، يجب عليه القضاء. المقتضى الاحتياط الأولوي أن يقضي ما فاته في شهر رمضان في أثناء سنته قبل أن يأتيه رمضان الآتي، يعني يكمل القضاء قبل دخول رمضان الثاني. الآن شهر رمضان هو فاتت منه مثلا 5 أيام، الحق يقضي هاي 5 أيام في ضمن السنة، السنة القاد الآتية كلها من انتهاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان الثاني، هاي سنة كاملة لك حق تقضي فيها في هذا الوقت، هذا بمقتضى الاحتياط الأولوي، ولا تأخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الثاني، لأنه إذا أخرت القضاء متعمدا إلى أن دخل شهر رمضان الثاني راح يجب عليك دفع الفدية أو ما تسمى بالكفارة، كفارة تسمى بكفارة أو فدية تأخير القضاء، كفارة أو فدية تأخير القضاء، وهي أنه يتصدق عن كل يوم لم يقضه بمد من الطعام، يعني 3/4 كيلو 750 غرام من الطعام، سواء كان الطحين أو التمر أو الزبيب أو الحنطة والشعير وإلى آخره، يتصدق به للفقير المتدين. فإذا فاتته 5 أيام ولم يقضي هاي 5 أيام في سنته حتى دخول شهر رمضان الثاني، نقول له ادفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم 3/4 كيلو اللي هو مد من الطعام، تتصدق بها للفقير المتدين، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدون عذر على الأحوط لزوما في الصورة الثانية، يعني سواء كان هذه الأيام اللي فاتتك في شهر رمضان هي لعذر، العذر مثل منه حدوث مرض أو سفر أو إكراه أو اضطرار أو تقية، أو لا كان إفطار فيهن بدون عذر اللي هو عصيانا على بمقتضى الاحتياط اللزومي في الصورة الثانية، الصورة الثانية هي الإفطار بدون عذر، ففي كل الموردين يجب عليه دفع الكفارة اللي هي التصدق بمد من الطعام، سواء كان اللي فات في صوم شهر رمضان لعذر أو بدون عذر، خصوصا على الأحوط لزوما في صورة الثانية اللي هي بدون عذر. كما أن الأحوط وجوبا أداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي الشخص أيضا يدفع كفارة تأخير القضاء عن كل يوم بالتصدق بمد من الطعام للفقير المتدين إذا أخر القضاء حتى في حالة تأخير القضاء بغير عمد. إحنا سابقا قلنا لأخر القضاء متعمدا إلى دخول رمضان الثاني هذا فتوى يجب عليه التكفير عن كل يوم بالتصدق بمد من الطعام. الشخص اللي أخر القضاء حتى دخول رمضان الثاني لكن غير متعمد، يعني كيف يكون غير متعمد؟ كما في حالة السهو، النسيان، الغفلة، نسى إنه مطلوب قضاء ودخل عليه رمضان الثاني، هذا يسمونه تأخير قضاء بغير عمد، هذا هم حكمه إنه يجب عليه دفع الكفارة من جهة كونه أخر القضاء، بس هو من أخر القضاء أخره غير متعمد، حالة سهو، غفلة أو نسيان. نعم المصنف يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أيضا يدفع الكفارة، يكفر عن كل يوم بالتصدق بمد من الطعام للفقير المتدين، ولو كان بغير عمد. فالصورتين، الصورتين يعني سواء كان ما فات من صوم شهر رمضان لعذر كالمرض والسفر وغيره أو بدون عذر، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة، سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط وهي بمقدار الكفارة المذكورة. الشخص اللي يفطر في شهر رمضان بسبب المرض فهو معذور ويجوز الإفطار فأفطر. الآن يجب عليه أن يقضي بعد انتهاء شهر رمضان. بعض الناس يصاب ببعض الأمراض المزمنة يستمر فيه المرض من رمضان إلى رمضان الثاني بحيث ما يشافى من مرضه، وما يتمكن هذا المكلف من أن يقضي ما فاته في خلال مجموع هاي السنة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة اللي عندهم إصابة بأمراض السكر والضغط والقلب أو الكلى والحصى، هذول بعضهم مرض مزمن يستمر خلال السنة كلها. فالعذر اللي سمح له ورخص له الإفطار في شهر رمضان هو نفسه بقى كعذر موجود في أيام السنة حتى بعد انتهاء شهر رمضان، استمر مرضه من رمضان إلى رمضان بحيث ما تمكن من أن يصوم، هنا بعد يسقط عنه القضاء لأنه تكليف بالصوم إلى ما متوجه. تكليف الصوم يتوجه مع الصحة والقدرة عليه وحالة عدم المرض وعدم إصابة بالضرر، فهو ما دام استمر به المرض من رمضان إلى رمضان الثاني راح يسقط عليه وجوب القضاء، فبعد ما يجب عليه القضاء لأن القضاء ما يتوجه إلى ما في خطاب، هو يعتبر من نوع العاجز الغير قادر وغير متمكن من الصوم فيسقط عنه القضاء. من يسقط عنه القضاء يلزم عليه دفع الفدية فقط اللي هي نفس الكفارة، كفارة تأخير القضاء، فدية ترخيص الإفطار وهي نفسها في مقدار الكفارة كفارة تأخير القضاء اللي هي يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام للفقير المتدين. فإذا فات 5 أيام يحسب بهذا المقدار مثلا ويدفع الفدية ويسقط عنه القضاء. إذا بعد ذلك تحسنت صحته وقال أريد أقضي، إن قل ما يجزي، لا يجزي القضاء عن التصدق بالفدية لأن أنت ما مطلوب من عندك قضاء، وظيفتك الشرعية ليست قضاء، ما عندك خطاب بوجوب القضاء، أنت وظيفتك الشرعية هي فقط دفع الفدية حتى لو تمكنت بالأعوام الآتية أنه تستطيع القضاء، لا، لأن أنت ما موجه لك خطاب قضاء، يسقط عنك القضاء، مطلوب منك فقط فدية فقط. لهذا المصنف قيد قال لزمته الفدية فقط. ليش جاب كلمة فقط؟ يريد يدل على أنه ما يجزي القضاء عن التصدق بالفدية ولو في المستقبل. أما مسألة 520 فيأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.